بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
أيها الأحباب الكرام، أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا على ما أقول شهيد، أقول لكم جميعا سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي، اللهم أمين. أحباب الكرام، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أحباب الكرام، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل.
هذا جاء من طرق عن مالك عن سوري عن عثمان بن خرشة عن خديجة بن زريد مالك عن سوري عن عثمان بن خرشة عن خبيصة بن دريد قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تابع مالكا عليه أبو قويس وعبد الرحمن بن خالد وخالفه آخرون. أبو بكر بن أبي شيبة وتابع سفيان بن وكيع محمد بن عبد الله سفيان بن وكيع وخالفهما آخرون رواه عن ابن عيينة عن الزهري عن قبيصة وهم أبو بكر بن أبي شيبة سعيد بن منصور وعبيد الله القواريري والشافعي والحميدي والقعنبي.
الأوزاع
نعم والأوزاع لا خلي أشعث تحت خالص. خلي الأوزاع في صالح ابن كيسان. قلنا عن الزهري عن قبيصة إمام عن زور واختلف فيه على أشعر فرواه عنه يزيد بن هارون فرواه عنه جرير بن عبد الحميد الضبط وخالفه يزيد بن هارون فرواه عن أشعث عن الزهري معضلا
أحمر
عند شارع الله فيك أبو صالح هذا كاتب الليل صدوق كثير الغلط محمد عبد الرحمن المفرد ثقة سفيان بن وكيع ضعيف ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني صدوق ولكنه لازم ابن عيينة 18 سنة تمام عندك هؤلاء الرجال الذين رواه عن الزهري معروفون هو يعني معمر بن راشد من أثبت الناس الزهري والأوزاعي إمام وإسحاق بن راشد ثقة إلا أنه ضعيف الزهري تمام طيب أشعث بن سوار ضعيف الخلاف هنا في ذكر عثمان أو في عدم ذكره فقد رواه مالك هكذا بذكر الواسطة وهو عثمان بن خرشة وتابعه على ذلك أبو أويس وتابعه على ذلك عبد الرحمن بن خالد وإن كان من طريق أبي صالح كاتب البيت وهو كثير الغلط وتابع مالكا عليه ابن عيينة فابن عيينة رواه عن الزهري عن رجل نعم أبهم اسم الواسطة، ولكنه ذكر واسطة بين الزهري وبين قبيصة بن دؤيب، يدلك هذا على وجود واسطة، لكنه قد اختلف فيه على ابن عيينة، فقد رواه هنا محمد بن عبد الله المقرئ وهو ثقة، رواه عن ابن عيينة الرجل، وتابع سفيان بن وكيع وهو ضعيف، وخالفهما أبو بكر بن أبي شيبة وهو إمام، سعيد المنصور وهو إمام، عبيد الله القواريري من ثقات الأحباب، الشافعي، الإمام الحميدي، القعنبي. لا شك ولا ريب أن رواية أولئك الجماعة ولهم مزية خاصة في ابن عيينة، حديثهم وروايتهم هنا التي لا يذكر فيه واسطة بين الزهري وبين قبيصة، أن هذه الرواية أقوى من هذه الرواية، وأن ذكر الواسطة هنا من باب الشذوذ. لا يقول قائل طيب ما قد توبع ابن عيينة في هذا الواجب رواية عبد الرحمن بن خالد وأبي أويس ومال، أنه سبق أن ذكرنا أنه قبل أن ننظر في من تابع ابن عيينة لابد أن نرجح أولا على ابن عيينة، وإلا فرواية ابن عيينة هنا التي ليس فيها ذكر الواسطة، رواية ابن عيينة هذه التي ليس فيها ذكر الواسطة قد تابعه عليها كذلك هؤلاء جميعا، إذن هو متابع على هذا الوجه ومتابع على هذا الوجه، فقبل أن ننظر في المتابعات على الوجهين لابد من الترجيح على ابن عيينة. لكن عندنا هنا هذه الرواية، رواية ابن أبي عمر العدني عن ابن عيينة عن الزهري، وفيها قال مرة قال قبيصة بدون واسطة، وقال مرة عن رجل عن قبيصة، يعني جمع ابن أبي عمر وهو ممن لازم ابن عيينة هذه المدة 20 سنة أو 18 سنة تقريبا، هذه الرواية جمعت بين الوجهين، بين الوجه الذي رواه المقرئ عن ابن عيينة بذكر الواسطة، وبين الوجه الذي رواه ابن عيينة عن الزهري عن قبيصة مباشرة. هذا الوجه من رجل له ملازم وخبرة ومعرفة بابن عيينة، وقد جمع لنا بين هذين الوجهين، دل لنا على أن الحديث من رواية ابن عيينة على الوجهين. لو لم ترد هذه الرواية لكان الترجيح البديهي مباشرة هو تقوية هذه الرواية، ولكن لما روى ابن أبي عمر العدني هذه الرواية دل على أنه قد حفظ ابن عيينة الوجهين، والوجه الأول ما رواه المقري وتابعه عليه سفيان بن عيينة، الوجه الثاني ما رواه أبو بكر ابن أبي شيبة. ولذلك قال هنا أقول ولا شك أن كيف من رواه بدون واسطة عن الزهري وقبيصا أرجح من ناحية العدد والوصف، أو لا وصفهم وعددهم أكثر على مخالفين، غير أن رواية ابن أبي عمر تجعلنا لا نسارع في توهيم من ذكر الواسطة، رواية ابن أبي عمر تجعلنا لا نسارع في توهيم من ذكر الواسطة، فمحمد بن يحيى من الملازمين لابن عيينة، وقد سمع منه الحديث على الوجهين، فقوى بذلك كفة القائلين بالواسطة، ويظهر من هذه الرواية أن الزهري حدث به مرة عن قبيصة مباشرة ومرة أخرى عن عثمان بن إسحاق عن قبيصة، وكذلك حدث عنه ابن عيينة. ولذلك لم يعل الإمام الدارقطني رحمه الله رواية ابن عيينة عن الزهري عن رجل، واعتبرها مقوية لرواية مالك ابن أنس السابقة، ففي العلل قال وقال ابن عيينة عن الزهري عن رجل لم يسمى عن قبيصة بن ذؤي فقوى هذا قول مالك وأبي أويس. إذن اعتبر واعتد الدارقطني بهذه الرواية، والذي جعله يعتد بهذه الرواية هو الرواية الجامعة. فنستفيد من ذلك في مثل هذا الخلاف فيما إذا اختلف الرواة على إمام، فجاء أحد الرواة من الثقات والذين لهم مزية في شيخهم فجمع بين القولين، فجمع بين القولين، عند ذلك يحمل الحديث على الوجهين في مثل هذا الحال. هذا بالنسبة لابن عيينة. نأتي بعد ذلك، فإذا عندنا هنا رواية الأوزاعي صالح بن كيسان، معمر بن راشد، يونس بن يزيد، شعيب بن أبي حمزة، أشعث بن سوار، اختلف فيها على أشعث، فمرة رواه عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن الزهري عن قبيصة، ومرة رواه يزيد بن هارون عن أشعث عن الزهري معضلا. أشعث ضعيف، فلا حاجة لنا في رواية أشعث، وهذا يعود إلى اضطراب أشعث، يعود هذا إلى اضطراب أشعث. يبقى الآن القضية بين تلاميذ الزهري هنا وأين مالك وتلاميذ هنا الذين قالوا عثمان بن خرشة بن عيينة، أو عفوا هؤلاء رووا عن الزهري عن قبيصة، ومالك هنا ومن تابعه يرويه بواسطة، وذكرنا أن ابن عيينة مرة رواه مباشرة عن الزهري عن قبيصة، ومرة عن رجل عن قبيصة، وقلنا قد جاء الوجهان إثبات الواسطة وعدم ذكر الواسطة. فهل الواسطة هي رواية عثمان مع أن هؤلاء جميعا يخالفوا مالك؟ لا شك أن كفة هؤلاء الذين وغيرهم أيضا ممن ذكرهم الدارقطني، فقد ذكر الدارقطني رواية عقيل بن خالد عن الزهري، وأسامة بن زيد وإبراهيم بن نجمع ويزيد بن أبي حبيب، ذكر هؤلاء جميعا أنهم رووه عن الزهري بدون ذكر الواسطة. على القواعد يظهر أن مالكا خالف هذا العدد، وذكر العثمان يعد من الزيادات الشاذة، لكن حقيقة ليس من الممكن أن نوهم رجلا كمالك، وقد توبع على هذه الرواية، وتابعه ابن عيينة كذلك في ذكر واسطة وإن لم يسمى هذه الواسطة، فعند ذلك لا بد من الانتباه. نجد هنا كلام الأئمة، نجد أنه أن الدارقطني رحمه الله بعد أن ذكر متابعين لهؤلاء قال ولبعض من ذكرناهم آنفا، ويشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويس، وأن الزهري لم يسمعه من قبيصة وإنما أخذه من عثمان بن خرشة عنه. أقول وقد ذهب إلى ترجيح قول الدارقطني جماعة من أهل العلم، ففي السنن الكبرى للنسائي قال أبو عبد الرحمن الزهري لم يسمعه من قبيصة، يعني يدل على وجود واسطة، وقال ابن عبد البر في الاستذكار والقول عندي قول مالك ومن تابع والله أعلم، لأنهم زادوا ما قصر عنه غيرهم. أقول قاعدة الشذوذ تنطبق على هذا الحديث، فمالك قد خالف الجمع الغفير من أصحاب الزهري في زيادة عثمان بن خرشة، غير أننا بكلام النقاد العارفين بهذا الفن من القواعد أيضا، وقد سبق أن الذهلي والدارقطني أيضا الذهلي نعم ابن عبد البر ينقل عن محمد بن يحيى وهو الذهلي، ابن عبد البر يقول قال محمد بن يحيى يعني الذهلي، والحديث حديث مالك وأبي أويس، يعني الذهلي يرجح رواية مالك وأبي أويس، فقال هنا نقول والقول ما نعم غيرنا نعم. وقد سبق أن الذهلي والدارقطني وابن عبد البر حكموا بصحة رواية مالك ومن تابعه، والذهلي من المتخصصين بحديث الزهري، الذهلي كان حتى يقال له الزهري لأنه من المشتغلين بحديث الزهري، فكون أنه يرجع ذلك على الزهري وقد صنف فيه وهو الزهريات، ولذلك أطلق عليه الزهري لعلمه بحديثه، ولولا ذلك لأخذنا بقول أصحاب الزهري بعدم وجود الواسطة، والله المستعان. أضف إلى ذلك ما قاله الإمام النسائي رحمه الله من جزمه بعدم سماع الزهري من قبيصة بن ذؤيب، ولذلك فالصواب حمل الحديث على الوجهين وعدم تحميل العهد على أصحاب الزهري، فيحتمل أن الزهري رواه بالواسطة فسمعه مالك ومن تابعه ثم حدث به بعد مرسلا عن قبيصة مباشرة، ولولا ما قاله النسائي من عدم سماع الزهري من قبيصة لقلنا بتدليس الزهري بإسناده. لماذا؟ لأنه مرة رواه بالعنعنة مباشرة، ومرة رواه بماذا؟ بالواسطة. وهنا الزهري لو له سماع من قبيصة الجملة وحدث منه هذا الأمر من إسقاط العنعنة، فإن هذا مما يستدل به العلماء على تدليس الراوي، وهو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة محتمل. ولكن جزم النسائي بأن الزهري لم يسمع أصلا من قبيصة دل ذلك على الانقطاع وماذا؟ والإرسال. لولا ذلك حكم على الزهري بماذا؟ بالتدليس. أقول وهو كثير من الإرسال أيضا، فبتهذيب التهذيب قد جزم حافظ الفتح وغيره بأنه نعم. طيب لنا دخلنا في الحديث من عدم سماع السوري من قبيصة الزيت، وقلنا تدليس السوري في إسناده والله أعلم. وقد نص على ذلك الإمام العلائي رحمه الله في كتاب بغية الملتمس، حيث أشار لخلاف السابق ثم قال: فكان الزهري يرسل أحيانا عن قبيصة أو يدلسه، فسمعه الجماعة منه كذلك وظنوا أنه متصل لكون الزهري لقى قبيصة بن ذؤيب، وتثبت فيه الإمام مالك رحمه الله وسمعه متصلا وعثمان، وعثمان بن إسحاق بن خرش هذا لم يروى عنه غير الزهري، ولم يخرج له في الصحيح شيئا ولو بالكتب الأربعة هذا الحديث الواحد والله أعلم. أقول وذكر وذكر العلاء لحال عثمان بن خرش يظهر منه ميلا إلى احتمال تدليس الزهري إياه لعدم شهرته ومعرفته عند الناس، والظاهر أن الأمر بخلاف ذلك، فعثمان وثقه ابن معين كما في تاريخ الدوري، يعني لأن عثمان بن خرشة ليس من المشهورين، فيحتمل أن الزهري أخفاه وأسقطه، لكن الرجل من الثقات فقد وثقه يحيى بن معين كما في تاريخ الدوري، وذكر ابن حبان في الثقات. وأما عن قبيصة بن ذؤيب فإن الأمر خلاف لتحت، وعرضنا الحديث مع الوجهين، والصحيح فيه أنه بواسطة وأن الزهري لم يسمع من قبيصة. إذا ما هو حال قبيصة؟ قال: وأما قبيصة بن ذؤيب فقد وثقه ابن سعد، وقال كان ثقة مأمونا كثير الحديث، وترجم له الحافظ ابن حجر في التقريب بقوله له رؤية، إلا أن جماعة من أهل الحديث أعلوا حديثه هذا بالانقطاع، لأنه لم يقل سمعت أبا بكر أو حدثني أبو بكر، وإنما قال جاءت الجدة إلى أبي بكر. ففي التاريخ الكبير الإمام البخاري قال: عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر رضي الله عنه في يعني أمر الجدة مرسل، انتهى أي منقطع بين قبيصة وبين أبي بكر. وقال ابن عبد البر في التمهيد وهو حديث مرسل عند بعض أهل العلم بالحديث، لأنه لم يذكر فيه سماعا لقبيصة. نعم. من أبي بكر ولا شهود لتلك القصة. هكذا يا إخوان. وقال المزي في تهذيب الكمال: روي عن أبي بكر الصديق مرسل، ونقل العلائي في جمع التحصيل، قال أيضا بالإرسال. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث: وإسناد الصحيح ثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة. قال ابن عبد البر بمعناه: وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عن الفتح، فيبعد شهوده القصة، وقد عل حفظ الحق تبع من الحزم بالانقطاع إلى آخره. إذا الضعف هنا جاء بسبب هذا السماع قبيصة وشهود لهذه القصة. لكننا نستفيد الآن أنه ليس دائما فيما إذا خالف الثقة من هو أعلى منه وصفا وعددا يحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ، فإنه يرجع في ذلك لأحكام النقاد وإلى كلامهم أيضا، فكلامهم أيضا من القواعد. ثانيا القرائن التي تحف الحديث، فالزهري لم يسمع أصلا من قبيصة، إذا لابد من وجود واسطة، وقد جاء في بعض الروايات وجود واسطة، فيغلب أن هذه الواسطة هي الواسطة التي سمع منها الإمام الزهري، وليس هذا منه من باب التدليس، وإنما هذا منه من باب الإرسال، لأنه لم يسمع أصلا من قبيصة، ولأن الراوي الذي أسقطه ليس من الرواة الذين يتخفى منهم أو الذين يعني يسقطون لضعفهم أو لكذا لكونهم من الثقات، وإنما يقال أنه نشط مرة فوصل، وكسل مرة فأرسل، وحفظ ذلك ابن أبي عمر عن ابن عيينة فروى الحديث على الوجهين. في سؤال في هذا؟
شوف رواية ابن أبي عمر لو لم تكن موجود كنا نقول بشذوذ رواية مالك؟
لا، أولا بشذوذ هذه الرواية هي فيها عن الرجل، وبعد ذلك ترجيح رواية ابن عيينة، وابن عيينة سيضم الآن إلى هؤلاء، تمام؟ فصار الخلاف بين مالك وبين هؤلاء، قد يقال في هذه الحالة بضعف رواية شذوذ رواية مالك، ولذلك هو الإمام الدارقطني قوى هذه الرواية بتقوية هذه الرواية، وهذه الرواية قوت هذه الرواية.
ولكن شفنا يعني لو في حالة مشابهة
نقرب على يحكم على رواية مالك، قد جاء في العلة الدارقطني عدة أمثلة يحكم على رواية مالك بالشذوذ، ولكنها ليس بالأمر الهين، ليس من الهين أن تحكم على هؤلاء الأئمة الكبار بشذوذ أو هكذا. نعم. طيب ناخذ امثله من العلم ان شاء الله.